العفة هي سمت عباد الله الصالحين الطاهرين في الأرض على امتداد الزمان والمكان.
هي الكف عما لا يحل ولا يجمل من كثير من القضايا التي ينبغي للإنسان أن يرفع بنفسها ويرتفع بنفسها عنها.
العفة ما هي؟ أن لا تصل إلى الرجل المرأة، وأن لا يصل الرجل إلى المرأة إلا عن طريق الزواج. ولهذا قال عز وجل: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله.
العفة هي سؤال النبي صلى الله عليه وسلم لربه جل وعلا عندما يتوجه إلى الله في الدعاء المأثور عنه عليه الصلاة والسلام، فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.
يا إلهي ما أعظمك، يا
الله عز وجل عندما طلب منا هذه الصفة رتب عليها أعظم الأجور. فقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة.
إنما تتعفف أيها المسلم وتحفظ هذا النظر وهذه اليد وهذا اللسان وهذه الأقدام وما بينها، فإن الله سبحانه وتعالى يضمن لك بضمان النبي صلى الله عليه وسلم الجنة.
وقد ورد في الحديث الصحيح من جملة السبعة الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله: رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله.
دعته امرأة ذات منصب وجمال، فما منعه من ذلك إلا عفته وخوفه وحياؤه من خالقه جل جلاله، فقال: إني أخاف الله.
فانظر إلى هذا التعفف من وانظر ما الذي استحقه من ثواب الله عز وجل، أن يظله الله عز وجل في ظله في يوم تدنو الشمس من الخلائق فيصيب حرها الناس بقدر ما عندهم من أعمال سيئة.
في هذا الزمن من أصعب الأشياء العفة، لكن كلما كان الثمن المدفوع باهظا كلما كان الثواب والأجر المنتظر عند الله عظيما.
لو لم يتذكر الإنسان في العفة إلا أنه ينال أجرها وذخرها وأثرها في الدنيا، فإنك مهما عففت عن محارم الناس عف الناس عن محارمك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عفوا تعف نساؤكم، وبروا آباءكم تبركم أبناؤكم. فالعفة أجرها مؤجل في الدنيا، وهذا غير أجرها المؤجل في الآخرة.
العفة يناقضها الفاحشة، ضد الفاحشة، والفاحشة ممارسة الجريمة وهي الزنا، وهذه من أعظم الفواحش.
ولذلك رتب الله عليه أشنع العقوبات وجعل حد مثل هذا الفعل لمن زنى وهو ثيب متزوج أن يرجم بالحجارة.
أما يوم القيامة فالفضيحة الكبرى. ورد في الحديث في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالزاني يوم القيامة فيوقف بين يدي الله فتسقط فروة وجهه بين قدميه خجلا من الله، فيقول الله له: أزنيت عبدي؟ فيقول: لا يا ربي. يظن أنه أمام القاضي في الدنيا، لكن أمام قاضي الآخرة ما فيه إنكار. فيقول الله: لألا يرضيك أن نقيم عليك عشرة شهود؟ قال: بلى ربي. لأنه يوم زنى ذاك اليوم ما كان معه أحد، ما يقدر الزاني يزني وهو فيه أحد، فتبدأ الشهود. من الشهود؟ أنت أيها الإنسان. إيه نعم، أول ما يشهد العين، لأنها أول خطوة في بريد الزنا، ولذا رب العالمين أمرنا بغضها. تقول العين: أنا للحرام نظرت، وتقول الأذن: وأنا للحرام سمعت المكالمة، وتقول اللسان: وأنا للحرام نطقت، وتقول الرجل: وأنا للحرام مشيت، وتقول اليد: وأنا للحرام بطشت، ويقول الفرج: وأنا فعلت، ويقول الفخذ: وأنا حضرت، وتقول الأرض: وأنا حملت، وتقول الملائكة: وأنا اطلعت، والله يقول في النهاية: وأنا سترت. يا ملائكتي خذوه ومن عذابي أذيقوه، فقد اشتد غضبي على من قل حياؤه مني.
ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوا شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لم شهدتم علينا؟ قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين.
يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك.
تأمل سير هؤلاء الطاهرين الذين ملأ الله قلوبهم بالعفة وذكرهم الله سبحانه وتعالى على سبيل المدح لهم والتعظيم لشأنهم في كتابه. هؤلاء نماذج وقدوات لكل مسلم.
يوسف عليه السلام تيسرت له فرص كثيرة أو فرصة سانحة فيها الأسباب الكثيرة التي تدعوه إلى فعل الحرام.
يضرب أروع مثل للعفة عندما يحكي لنا ربنا سبحانه وتعالى قصته مع مراودة امرأة العزيز له، وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون.
تطيبت له وتجملت وهي من هي في المنصب والجمال والمال والأبهة، قالت له هيت لك، أغلقت الأبواب، ضمنت أن لا يكشف ستره ولا يفضح أمره ولا يذاع بين الناس خبره. في تلك اللحظات كلها ما تذكر ذلك النبي إلا ربه جل شأنه فقال معاذ الله.
وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك، قال معاذ
هذا الشاب يوسف عليه الصلاة والسلام كان شابا وكان غريبا وكان مستخدما، والداعية له امرأة ذات منصب وذات جمال، والمكان خال، وكل الدواعي كانت في صالح القيام بما همت به تلك المرأة، ولكنه واجه ذلك كله بقوة العفة.
في ذلك أمر مهم، ما الذي حقق ليوسف هذا التثبيت؟ فهو لم يقع فيما وقعت به هي. السبب في ذلك هو الإخلاص، وهذا أيضا أمر نتعلمه في موضوع العفة. نجد في كثير من الأمور أن الإخلاص لله سبحانه وتعالى له أثره في علاج كثير من الفتن ومن الأزمات، بل ومن أعظم الأزمات في الآخرة. فالتوحيد والإخلاص ليس سببا فقط في نجاة العبد يوم القيامة حتى وإن دخل النار، وإنما هو سبب لمنجاة العبد من كوارثه ومن مصائبه ومن كربه ومن الفتن التي يتعرض لها. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء. لماذا يا رب تصرف عنه السوء والفحشاء ولم تصرف عن تلك المرأة؟ لإخلاصه وتوحيده لله عز وجل، ويتجلى ذلك في قوله سبحانه إنه من عبادنا المخلصين.
يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك.
النموذج ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه العفة، وأنها مما ينبغي أن يسعى إليه وتحقيقه. جريج هذا الرجل التاجر اليهودي الذي قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا قصته لما انقطع عن الدنيا وقرر أن ينصرف إلى عبادة الله جل وعلا، وأنه كما قال ما خلقت لهذا أي للتجارة ولا اللهو واللعب، إنما خلقت للعبادة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ذهب واتخذ صومعة وانقطع فيها عن الناس، ابتعد عن أمورهم وعن قضاياهم، وهذا ليس في ديننا من شيء، ولكن الشاهد من العفة التي كان عليها جريج وقصها النبي صلى الله عليه وسلم على صحابته، ونحن نقصها الآن على المشاهدين لنتعلم منها الدرس. جاءته امرأة بغي جميلة أرادت أن تفتن جريج الذي قيل لها لك كذا وكذا من الجائزة عندما تصلين إليه، دقت عليه الباب ولكنه كان عفيفا تقيا عابدا مصليا فحفظه الله سبحانه وتعالى، فلما دقت عليه الباب وسمع صوتها لم يفتح لها، لأنه أراد أن يصون بصره عن أن تنظر إلى هذه المرأة البغي، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حدث ما لا يحمد عقباه، لأنه لم يجب أمه لما نادته يا جريج يا جريج، فلم يستجب ولم يبادر بأن يقطع صلاته وينصرف إلى والدته من البر، فدعت عليه اللهم لا تمته حتى ينظر في وجوه المومسات. فنزلت هذه المرأة البغي وانصرفت إلى راعي الغنم الذي ترك لنفسه العنان ولم يتعفف عن الحرام فوقع عليها وولدت منه، فادعت بعد ذلك بأن جريج هو الذي وقع عليها وأن هذا الغلام من أبنائه أو من ولده، فلما قبضوا عليه وهدموا عليه الصومعة وجاء ونظر إلى هذه المرأة التي ادعت بأن هذا الولد هو من ولده، فصلى وتوجه إلى الله جل وعلا وهو العفيف العابد الزاهد الذي ترك الدنيا وما فيها، فحفظه الله سبحانه وتعالى وأقبل على صلاته، فلما فرغ من الصلاة وكز هذا الغلام في جنبه وقال يا غلام من أبوك؟ قال أبي راعي الغنم فلان بن فلان. هذه هي العفة، لما تعفف عن الحرام أجر الله سبحانه وتعالى هذه المعجزة وهذه الخارقة للعادة على هذا الطفل الذي تكلم وهو في المهد، حفظا وتكريما وتعظيما لهذا العابد المتعفف.
ولن ننسى في هذا المقام مريم عليها الصلاة والسلام التي لما جاءها جبريل من أجل أن يبشرها وينفخ فيها قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقية، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكية. فهل قابلت هذا بالترحاب عندما وقع ما وقع؟ قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. كل ذلك من أجل ماذا؟ من أجل عفتها وحفظها لشرفها وحرصها على كرامتها وحبها لأن تكون مع العفيفات الطاهرات. ولذلك لما جاءت به قالوا لها متهمين ومعرضين يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، فأشارت إليه، وهنا تولى الرب سبحانه وتعالى الدفاع عنها والإجابة عن حالها بأن أنطق هذا الغلام الذي كان في المهد.
قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا.
عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يجوب أزقة المدينة، وبينما هو كذلك إذ به يسمع إلى امرأة في قعر دارها تقول في جنح الظلام في ظلمات ثلاث، ظلمة غياب زوجها وظلمة الليل وظلمة قعر بيتها، تقول تردد وتغني: تطاول هذا الليل وازور جانبه وأرقني ألا حبيب ألاعبه، فوالله لولا الله لا رب غيره لحرك من هذا السرير جوانبه. فهذه المرأة ما امتنعت عن الحرام ولا حفظت فرجها وحفظت زوجها إلا عفة وإيمانا وخوفا ورجاء وحبا وكرامة لله عز وجل، فهي رضي الله عنها لم تقدم على ذلك خشية من خالقها ومولاها.
رجل دخل على امرأة وكان كلما دخل بابا أقلقها حتى وصل إليها في فراشها، قال: طيب قفل الأبواب. قال: قفلتها. قالت: بقي باب ما قفلته. قال: أينه؟ قالت: الذي بينك وبين الله. قفلت الأبواب بينك وبين الناس، لكن بابك الذي بينك وبين الله ما قفلته. فتركها وخرج.
قال الشاعر: وإذا خلوت بريبة في ظلمة والنفس داعية إلى العصيان، فاستحي من نظر الإله وقل لها: إن الذي خلق الظلام يراني.
لعمرك ما أهويتك في لريبة ولا حملتني نحو فاحشة الرجل ولا قادني سمعي ولا بصري لها ولا دلني رأيي عليها ولا عقلي.
يا إلهي ما أعرفك، يا إلهي ما أرحمك.
تشاهد المجتمع إذا ترك العفة وابتعد عنها ينحدر إلى الهاوية، فتنتشر بين المجتمع وبين أفراده الرذيلة، وإذا انتشرت هذه الرذيلة بفقد العفة وعدم حمايتها وصيانتها تجد أن المجتمع يكثر فيه الاختلاف وتكثر فيه الجريمة وتهدم بيوت وتفرق أسر، فينتج عن ذلك أمورا ينبغي التحذير منها والابتعاد منها. كل ذلك يحصل بسبب أن المجتمع تهاون في قضية العفة وتطهير المجتمع من هذه الشوائب وهذه الدواخل التي تؤثر على هذه القضية الجوهرية التي هي العفة والتعفف.
ومن الصعب في خضم الأيام وفي كثير من الأحداث التي تعيشها مجتمعاتنا اليوم أن يتحلى الإنسان بهذه الصفة إلا إذا كان عنده من الإيمان ما يردعه.
إن من العوامل المعينة على العفة في هذا الزمن أولا تقوى الله سبحانه وتعالى، لكن ما الذي يولد تقوى الله؟ الذي يولد تقوى الله أمور العبادات التي شرع الله لنا، فإن هذه مولدات التقوى.
ثانيا ببيان الغاية والغرض اللي من أجله خلقك الله. الله عز وجل لم يخلقنا لهذه الشهوات وهذه الأمور، خلقنا الله للعبادة.
إن من أعظم ما يعين الإنسان على التعفف هو حفظه لحدود الله، فإن من حفظ حدود الله سبحانه وتعالى حفظ الله جوارحه وحفظه من أن ينتقص من قدر هذه العفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته الجامعة العظيمة لابن عباس: احفظ الله يحفظك. ومن معاني حفظ الله له أن يحفظه الله من أن يتدنس بسوء أو يقع في أمر منكر.
الأمر الرابع وهو مهم جدا الزواج، فإنه أغض للطرف وأحسن للفرج.
جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أحسن للفرج وأغض للبصر، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء.
أولا خاطب الشباب: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، أي المقدرة على هذا الزواج، فإنه باب عظيم من أبواب حماية المجتمع ونشر العفة والفضيلة فيه. فإن لم يستطع فدل النبي صلى الله عليه وسلم إلى حل آخر يساعد على تحقق العفة والتعفف في المجتمع، وهو أنه دلهم على الصيام والصوم.
إن من أعظم المسؤوليات الملقاة على عاتق كل أب وكل أم أن ينتبه لهذه الخصلة العظيمة، خصلة العفة في أبنائه وبناته، فيعجل الآباء بزواج أبنائهم وبناتهم، ويبذلوا قصارى جهدهم في إعفافهم بكل الوسائل الممكنة، ويمنعوا عنهم كل وسيلة تتيح لهم فرصة لكي يخرقوا هذه العفة.
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون.
غض البصر فيه عبودية خاصة لله. ليش؟ لأنه ما يطلع على بصرك إلا الله. يقول عليه الصلاة والسلام: من غض بصره احتسابا لوجه الله أبدله الله بإيمان يجد حلاوته في قلبه إلى يوم يلقاه. غض البصر يجاز الله عليه بإطلاق البصيرة، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا غضيت بصرك أطلق الله بصيرتك.
لا شك أن إطلاق النظر من أعظم أسباب انخرام العفة في النفس، لأن الإنسان إذا أطلق لعينه العنان جعلها تنظر إلى ما تريد، سوف يخالط الفضائيات، سوف يتتبع العورات، سوف ينظر إلى النساء في الأسواق، سوف يقرأ ويشاهد في الكتب ما يفتن به قلبه، فيقع حينئذ في الحرام.
إطلاق النظر سهم من سهام الشيطان. نعم، يستخدمه الشيطان لكي يرمي به هذا القلب المؤمن الذي تحمله بين جنبيك في صدرك. إنه سهم يطلقه الشيطان إلى هذا القلب فيدميه ويؤثر فيه. إذن لماذا تترك لنفسك العنان وتترك لهذه العين أن تنظر كيف تشاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصف العين التي لا تخشى الله وتنظر إلى ما حرم الله بأن هذه النظرة سهم من سهام إبليس.
وكما قال يعني سفيان رضي الله عنه ورحمه الله، هذه كلمة عظيمة، يقول أول ما نعف أنفسنا بعد أن نغض أبصارنا.
وكما قال الأول: كل المصائب مبدأها من النظر، ومعظم النار من مستصغر الشرر. كم نظرة فتكت في قلب صاحبها فتك السهام بلا قوس ولا وتر. يسر ناظره ما ضر خاطره، لا مرحبا بسرور حل بالضرر. هذه النظرة عندما يطلقها الإنسان ولا يبالي بها تكون سهما في الفؤاد، ربما تخرمه وتخرقه، وتكون سببا في أن ينكت فيه نكتة سوداء ثم نكتة سوداء ثم نكتة سوداء حتى يعلو الران على ذلك القلب.
يا إلهي ما أعظمك، يا إلهي ما أرحمك.
إن من الأسباب المعينة على العفة سؤال الله سبحانه وتعالى والانطراح التام بين يديه أن يرزق الله العبد العفة. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه الجامع العظيم: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. فيسأل العبد ربه سبحانه وتعالى أن يعفه في بصره، أن يعفه في فرجه، أن يعفه حتى في مطعمه وفي كل أمر وشأن من شؤونه.
أيضا عليه بمرافقة الصالحين وكثرة العبادة واللجوء إلى الله عز وجل، يبتعد من سماع الأغاني لأنها تهيج الجانب الشهواني في الإنسان.
أيضا من الأمور التي تساعد على العفة هو الذكر. المؤمن الذي يذكر الله جل وعلا في كل وقت فإن هذا الذكر يعود بالبركة على الإنسان وعلى حفظه من المحرمات، وأن يترك لنفسه التساهل في هذا الجانب وفي هذا الباب.
إن مما يدعو العبد إلى العفة أن يتذكر أن قوام العفة هو الصبر، وقد قال الله سبحانه وتعالى في حق الصابرين: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
من أعظم أسباب الهدى أن يتقي الله سبحانه وتعالى في سره وفي علانيته، فبهذا نتعلم العفة.
يا إلهي ما أعظم.